الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في مسألة 179، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على فرعين. الفرع الأول: لو تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فهو من مال البائع، وهذا ما يعرف بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه هو من مال بائعه. والحكم الثاني ناظر إلى الثمن: لو الثمن تلفه قبل أن يقبضه البائع فهو من مال المشتري. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، قلنا تقدم وكم مرة كررنا، يدل عليه ثلاثة أمور، ثلاث روايات ذكرناها في هذا المجال، وعدم نقل الخلاف في المسألة. هذا همات اثنين، طبيعي ذني قد كل واحد هو ليس بتام، لكن إذا اجتمعت تورث الأطمئنان للفقيه. والثالث السيرة، السيرة المنعقدة على ذلك كما أوضحنا ولا نكرر. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الفرع الأول، يعني إلى تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فهو من مال البائع. هذا ما لنا بعد شغل بينتهينا من عده. الكلام في الفرع الثاني: إذا تلف الثمن قبل قبض البائع له فهو من مال المشتري، ما هو الدليل على ذلك؟ طبيعي، ربا فقيه هسه انت ذوقك يساعد على هذا ما يساعد على هذا الأمر شيء آخر. ربا فقيه يقول نفس الأدلة السابقة الذي دلت على أن تلف المبيع في المبيع قبل قبضه من مال هو من مال البائع، بعد ضم عدم احتمال افتهمت شنو يولا خصوصية لكون التالف هو المبيع، بل ذلك يأتي حتى إذا كان التالف هو الثمن، فيكون حينئذ ما دام التلف قبل قبض البائع للثمن يكون هذا الثمن تلفه من مال المشتري. نفس الأدلة السابقة نتمسك بها إذا ألغينا خصوصية المورد. قلنا هذا الدليل، هذا الوجه يتبع نفسية الفقيه، فقد فقيه ماذا يقول؟ إيه صدوق، احتمال الخصوصية ما موجود لذلك المورد. وقد فقيه آخر يقول لا 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 ليس بواضح، هذا أحد مناشئ اختلاف الفقهاء وهو مورد إلغاء الخصوصية. قد فقيه يكون عنده من الواضح إلغاء الخصوصية فيحكم على طبق ذلك، وقد فقيه لا يكون ذلك واضحا له. جيد، بلي ها هسا احنا نريد نطي ما يعني اذا واحد راد يقول مو اذا ردت اقول فرد شيء هذا قد يصير فرض عليه من على الطرف لا خليك بحريتك من هالناحية انا اذا سالتني اقول ليس بالشيء ليس بش بعد افتهمت شديد اقول ليس بالشيء البعيد الا ان الجزم به امر مشكل الجزم هسه اذا انت الله مطيك شنو نفسيه زينه وجزميت وما احسنها من نعمه وانا اسكت حين زين ياهو إذا فرضنا على أنهم أسعد أصبرنا الآن ماذا نأتي بعدنا ما تكلمنا إحنا. بس قلت قد يقال إحنا كلامنا فيما لو تلف الآن ماذا الثمن هنا شلون كلامنا قلنا قد فقيه يقول لا فرق إذا هناك قلنا ما فهنا أيضا هناك إذا قلنا المبيع يكون من البائع هنا الثمن من المناسب يكون من تلفه من قد هيك بس حكاية هيك قلنا الآن نأتي ماذا إلى ما قد يقال في هذا المجال هذا وقد يدعى أن رواية عقبة التي هي أحد الروايات الثلاثة السابقة في مسألة في الفرع السابق أعني ما لو تلف المبيع قبل قبض المشتري له فهو من مال البائع رواية عقبة هناك إحدى الروايات الثلاث فلنقرأها علّه نستفيد منها هنا في هذا الفرع فنرجع إلى رواية عقبة خلاحظها إن شاء الله تعالى هكذا ورد فيها أنا أقرأ لك إياها من البداية هو شاهد تدروين بالأخير مو بالبداية لكن أقرأ لأن إذا أقرأ لك من الأخير قد الموضوع واحد ما يهضم بسرعة الرواية هكذا في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه المشتري ما قبضه قال آتيك غدا إن شاء الله من قال مشتري قال للبايع فسرق المتاع مما لمن يكون قال مما لصاحب المتاع الذي هو في بيته من هو صاحب المتاع الذي البائع يعني والبائع هو صاحب المتاع الذي هو المتاع في بيته بعد واضح قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع يعني البائع يقبض المتاع لمن يسلم لمن للمشتري ويخرجه من بيته إذا أقبض وأخرج من بيته بعد ماكو ضمان عليه من على البائع لو تلفه لأن تلفه راح يصير عد من عد المشتري بعد مو عد البائع لحد الآن ما عدنا شاهد منانا الشاهد منا الآن فإذا أخرجه من بيته يعني البائع أخرج المتاع من بيته فالمبتاع ضامن المبتاع من هو مشتري ضامن لحقه ضامن لحقه مناسب البائع لضامن لحق البائع حتى يرد ماله حتى يرد ماله إليه. الشاهد هنا ذكرت الرواية في ذيله أن البايع إذا أخرج المتاع من بيته، كناية عن من أخرج المتاع من بيته، سلم يعني المن إلى المشتري، فالمبتاع ضامن لحقه لحق البايع حتى يرده إليه. إذن هي واضحة، لو تلف في هذه الفترة ماذا تلف؟ حق البايع تلف. ما هو حق البايع؟ الثمن. الثمن لو تلف يكون المشتري ضامنا لحق البايع إلى أن يسلم الهية يرده إليه يدا بيد. إذن قد يقال على أن العبارة يعني الذيل، هذا الذيل واضح فيما ذكرناه من أنه لو تلف الثمن قبل تسليمه إلى البايع فالمشتري ضامن له لأجل هذه العبارة، حيث قال عليه السلام فإذا أخرجه من بيته، يعني المشتري أخرج الثمن من بيته، فالمبتاع يعني المشتري ضامن لحقه لحق البايع إلى أن يسلم له الثمن بيده بيد البائع، مشتري يسلمه بيد باع الثمن فيرتفع الضمان. فإذا دلالة هذه الفقرة على هذه القاعدة وعلى هذا الحكم الثاني يكون واضحا، وهو أن تلف الثمن قبل إقباضه للبايع هو من مال مالك يعني المشتري. هكذا قد يقال، وممن بنى على ذلك الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، فإنه قال قدس سره في الجزء السادس من المكاسب صفحة 279 قال هكذا: ويمكن أن يستظهر، هاي عبارة الشيخ الأعظم، ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة حيث ذكر، يمكن أن يستظهر ياهو يعني يستظهر هو هذا على أنه القاعدة الثانية، وهي أن المشتري وهي على أنه إذا تلف الثمن قبل أن يقبضه المشتري للبائع فهو من مال المشتري. يقول على أنه يمكن أن يستظهر هذا الحكم، هاي القاعدة الثانية، من رواية عقبة حيث ذكر في آخرها، الشيخ قلنا قاعد يحكي، هاي عبارة الشيخ، حيث ذكر في آخرها أن المبتاع ضامن لحقه، المبتاع يعني المشتري ضامن لحقه لحق البايع بعد وهو الثمن حتى يرد إليه، حتى بمعنى إلى أن حتى يرد إليه ماله، بناء على عود ضمير لحقه إلى البائع ضامن لحقه يعني المن كما هو ظاهر العبارة، هو يجي راجع المن إلى البائع. هذا ما قد يقال في هذا المجال، وحاصله أن القاعدة الثانية الحكم الثاني الحكم الثاني الذي مذكور في المنهاج، لأن في المنهاج في مسألة 179 ذكر حكمين، حكم الثاني هو هذه القاعدة الثانية. هذا القاعدة الثانية قد يقال تستفاد منين؟ تستفاد، تستفاد من هذا الذيل. هكذا قد يقال. جيد، ويمكن أن يعلق، يمكن أن يعلق على ذلك بأنه لو أردنا أن نأخذ بمدلول رواية عقبة على ظاهره أو على ظاهرها، أقول أن أحسن شنو، إيه مو مهم الشيء، ما قد نخرج بحكم غير مقبول، لأنها هكذا دلت، قالت فإذا أخرجه من بيته، رواية عقبة في الذيل ماذا قالت؟ فإذا أخرجه من بيته، أخرجه يعني ماذا أخرج؟ أخرج المبيع. فالمبتاع، فإذا أخرجه يعني البائع أخرج المبيع من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه. ومن المعلوم أن إخراج المشتري للمبيع، أن إخراج البائع، البائع إخراج البائع للمبيع، للمبيع مو للثمن، للمبيع، إذا أخرج المبيع من بيته يصير ماذا؟ المشتري ضامن. وإذا لم يخرج من بيته لا يكون المشتري ضامن. هذا الحكم لا يمكن أن يقبل، يعني دوران ضمان المشتري لثمن البائع، لحق البائع، يدور مدار من؟ إخراج البائع. طلع المبيع خارج بيته أو ما أخرجه خارج بيته، دوران هذا، مدار هذا شيء مرفوض لا معنى له. أكرر، أكرر، التفت إلى ما أريد أن أقول. الرواية دلت على أنه فإذا أخرجه من بيته، يعني البائع إذا أخرج المبيع من بيته، مرة يخرجه مرة لا يخرجه، إذا أخرجه من بيته، البائع أخرج المبيع من بيته، فالمشتري يصير ضامنا للثمن، ثمن ال ثمن ال ثمن من؟ أي ثمن من؟ ثمن البائع الذي يستحق البائع بعد، مو هو للبائع الثمن بعد، يصير غير شيء ولا. فإذا على هذا الأساس إذا أخرج البائع المبيع من داره صار المشتري ضامنا للثمن، صار ضامنا لثمن البائع، الثمن يصير ضامن إلى هذا. وإذا لم يخرجه من داره، البائع لم يخرج المبيع من داره، لا يكون البائع في، لا يكون المشتري في مثل هذه الحالة ضامنا لثمن البائع. ومعلوم أنه لا معنى لأن يدور ضمان ثمن البائع أو عدم ضمانه مدار، مدار إخراج المبيع، إخراج البائع المبيع خارج البيت وعدم إخراج، هذا لا معنى له. فإذا الأخذ بهذا المعنى الظاهري الذي نلاحظه بهذا الشكل والذي صار إليه الشيخ الأعظم وإلى آخره، هذا معنى ركيك. والأولى أن يكون السؤال الآن جيت أنا، هو هذا الذي أريد أبينه. إذن مو مقصود ذاك، مقصود هذا، مقصود شيء آخر. والأجدر أن يكون المقصود شيئا آخر من هذه العبارة. وحاصله أن المشتري، أن البائع تارة لا يبقي المبيع تحته، لا يبقي المبيع تحته، تحت شنو؟ تحت سلطانه وسيطرته، بل يخرجه من سيطرته إلى سيطرة المشتري. المبيع البائع يخرج المبيع من سيطرته إلى سيطرة المشتري. آنذاك إذا هذا سلم المبيع إلى المشتري وجعله في سيطرة المشتري، فمن اللازم العكس. العكس شنو هو العكس؟ أن المشتري يجعل الثمن في سيطرة البائع. بالعكس، ما دام هذا أخرج المبيع من سيطرته وصار في سيطرة البائع، فإذا على هذا في سيطرة المشتري، ما دام البائع أخرج المبيع، إذا نترهم يصير بهن اشتباه، بائع مشتري، مشتري بائع. إذا البائع أخرج المبيع من سيطرته وجعل المبيع في سيطرة المشتري، فحينئذ الأمر بالعكس يأتي. يعني يقال ماذا؟ أنه البائع أو المشتري يلزمه أن يجعل الثمن في سيطرة البائع، ما دام هذا أخرج من كذا من سيطرته، ذاك في المقابل لا بد وأن يخرج ما تحت يده من سيطرته. هذا هو المناسب، وبذلك تكون الرواية أجنبية، وبذلك تكون الرواية أجنبية من مما أفاده الشيخ الأعظم، وإنما هي ناظرة إلى هذا الذي ذكرناه وهو مضمون مقبول. فإن من أخرج ما في يده، ما تحت حوزته، وجعله تحت حوزة الآخر، فعلى الآخر أن يخرج ما في حوزته ويجعل ذلك تحت حوزة الآخر، فتكون الرواية أجنبية عما ذكره الشيخ الأعظم. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.